إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعه جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله وبياكم في درس جديد من دروس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعلق عليه معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله وبياكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا أخوة المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله بالجميع ووفق وهدى وسدد للتي هي أقوم.
أستاذنكم شيخ صالح في البداية.
تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وفي الصحيحين عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض إلى آخره. معلوم الكلام هنا، وهو هذا هو الفصل الأخير من هذا الكتاب المبارك، كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ختمه بالكلام عن الولايات، مع أن الكتاب كله كما مر معنا كله عن الولايات والوالي والسياسة التي يعني رأى الشيخ فعلا أن يرسمها للوالي، لأنه كما قلنا في أصل الكتاب أنه طلب من أحد الولاة في غزة أن يكتب له كتابا يرسم له السياسة التي ينبغي تتبع، والشيخ كما قلنا كتبه في ليلة واحدة، ومع هذا الكتاب الثري والمليء بالنصوص الشرعية والتوجيهات والحكم والأحكام والاستيعاب العجيب، هذا كله عن الولاية وعن الوالي وما ينبغي، وتكلم فيها كثيرا سواء عن سياسة الأموال وسياسة الناس وما يتعلق بحقوق الحقوق الخاصة والحقوق العامة، في كلام طويل جميل جدا جدا يعني استغرق ما استغرقه من هذه الحلقات المباركة وهذه الدروس المباركة. الفصل الأخير ختم الشيخ هذا الكتاب المبارك بالكلام عن الولايات، وقال إن ولاية أمر الناس أمر عظيم، وأنها من واجبات الدين، بل قال إنه لا قيامة للدين ولا للدنيا إلا بها، وتكلم عن هذا أيضا في الجلسة الماضية، وتكلم عن يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، وقال لا يحل لثلاثة يكون بفلاه إلا من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، لأن الترتيب والتنظيم وكما يقال يعني العمل المؤسسي إن صح التعبير هو هذا، أن يكون عمل جماعي ويكون مرتب ويكون هناك طاعة وهناك انقياد وهناك توزيع مسؤوليات توزيع صلاحيات، هذا بهذا يقوم الدين وتقوم الدنيا. فالشيخ تكلم ختم هذا الكتاب بهذا الكلام العجيب، وتكلم عن الولايات، ثم قال هنا ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وفي النسخة المحققة وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها السلطان، مما يدل على عظم أثره وأيضا يدل على نصحهم. فإن يا أخوة أعظم من نصح لولي الأمر أن تحبه، بمعنى أن تحبه محبة دينية، وبمعنى أن تنصح له، ومن أعظم من نصح له الدعاء له، ولعله سيأتي مزيد كلام في هذا. ثم أورد الشيخ هذا الحديث العجيب في هذه المطالب الثلاثة، إن الله في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن الثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا، والثالثة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والثالثة وأن تناصحوا من ولاه الله من ولاه الله أمركم. وهي ثلاثة فيها بناء الأمة، بل فيها شمول الحق كلها. أولها حق الله عز وجل، فهو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإذا وفق الله العبد أن يقوم بحق الله على وجهه غالبا تستقيم له الأمور كلها. ولا شك أن أعظم حق الله العبادة، أن يعبد ولا يشرك به، والعبادة أن يعني مبناها على أمرين، على الإخلاص وعلى المتابعة كما هو معلوم، وليس هذا المقام مقام بسط لهذا الموضوع. لكن حق أولى الأوليات وأهم المهمات هو حق الله عز وجل، ولهذا قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو حق الجماعة، الجماعة والمجتمع، والحق صح التعبير حق المجتمع هو أن يعتصموا وأن ينبذوا الخلاف قدر الإمكان، لأن المعلومة أن الخلاف شر، فتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والغريب يعني في 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 التوجيهين الكريمين، الأول أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، يعني أمر ونهي، بمعنى ذكر الأمر ونبه على الموافق على المفهوم المخالف، مع أنه لو قال تعبدوه يتضمن لا تشركوا شيئا، لكن التصريح به بهذا يدل على عظم هذا الموضوع. كذلك أيضا في قوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مع أن الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى عدم التفرق، لكن التنصيص على عدم التفرق يدل على عظم هذا، على عظم العناية بالأمر. ولهذا يعني أي مجتمع يعني مهما كان، يعني مهما كان ثراؤه ومهما كان تعلمه ومهما كان يعني إذا كان متفرقا فإن حاله في تباين وفي خسار. فحق المجتمع أن يجتمعوا، وأن يعني فإن الخلافة شر والخلافة مهلكة. الثالث ما هو الشاهد هنا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، أن تناصحوا من والله الله أمركم، وهذا باب عجيب وباب واسع. وأعظم يا أخواني أعظم ما تصدق به المناصحة الصدق، أن تكون صادقا مع ولي الأمر. طبعا ولي الأمر معلوم أن ولي الأمر لا يرى الناس كلهم، لكن في عنقك بيعة وفي عنقك طاعة وسمع طاعة، مهما كنت بعيدا ومهما نأت بك الدار عن ولي الأمر، فالتعلق به ديانة من حيث نصحه ومن حيث الصدق في طاعته ومن حيث جمع القلوب عليه، هذه المناصحة. فليس المناصحة فقط التوجيهات الإرشادية والكلامية والكتابية، هذا منها، لا، المناصحة النصح بمعنى صدق القلب وصفاؤه وبياضه نحو ولي الأمر، لا ديانة ويقينا بأنه لن تستقيم الأمة إلا إذا كانت مجتمعة على ولي أمرها، مهما كان ولي هذا الأمر مقصرا وهذا يعني قد يأتي له مزيد كلام. فمن أعظم مناصحة ولي الأمر إذا كنت صادقا وجادا هو أن تجمع القلوب عليه. وأنا أحسب يا أخواني أن وقتنا الحاضر بما فيه من فتن ولا سيما منطقة الإسلامية عموما ومنطقة أيضا كما يقال المنطقة العربية والشرق الأوسط كما يقال بخصوص, لاحظتم كيف يعني حصل الحال حينما انفلتت بعض الأمور في بعض البلدان. فمن أعظم المناصحة أن تجمع القلب على ولي أمره, تأليف القلوب عليه, لأن النقد والنقد غير البناء والكلام على المعايب هذا كثير ولا سمحت. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيه ذي الخويصرة اعدل يا رسول الله, هو مصطفى الذي لا يمكن يشك فيه بل هو معصوم عليه الصلاة والسلام ومبلغ عن الله عز وجل ومؤيد, ومع هذا جاء من يقول له اعدل. ومع هذا قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلا تتصور ألا 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 توجد يعني ملاحظات أو نقد على 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 ولي الأمر ونوابه, لا يتصور. ولهذا يعني جمع القلوب عليه وتأليف القلوب على الأمة وعلى ولاة أمرها هذا هو أعظم البناء وأعظم النصح. وأيضا من النصيحة أن يعني ليس من النصيحة لا شك طبعا أن تملأ القلوب حقدا عليه. ولهذا مع الأسف يعني قد يكون هناك مغرضون, وأنا لا أتكلم فقط عن هذه البلاد, عن كل البلاد, أن يكون هناك مغرضون فعلا يحاولون أن يهيجوا وأن يثيروا أهلهم على ولي أمرهم. ومع الأسف يعني أن ما ابتلي به هذا العصر من وسائل من أدوات التواصل الاجتماعي كما هو معلوم هي ساحة مفتوحة يتكلم فيها من هب ودب ويتكلم فيها من يعرف ومن لا يعرف ومن يعرف ومن لا يعرف. فولهذا مليئة مليئة. ولهذا لا يعني إذا أردت أن تعرف النصيحة وتصدق في النصيحة فهي هذا, ألا تملأ القلوب عليه حقدا وأن تجمع القلوب عليه. وكذلك أيضا يعني من المناصحة طبعا الدعاء, من أعظم النصح لولي أن يتدعو له. ولهذا الشيخ كما قال فيما نقع عن السلف, لو كان لنا دعوة مستجابة لا دعونا بها السلطان. فيا أخواني يعني الدعاء سلاح, والدعاء ليس يا أخي لا تظن أنك إذا دعوت فقط تنفع من تدعو, أنت مع نفسك تنفع نفسك لأنه يدل على صفاء قلبك ويدل على ديانتك وعلى إيمانك وعلى تعلقك بالله عز وجل. فالدعاء أثره في الإيمان عجيب, والدعاء أثره في صلاح القلب عجيب وفي صفائه, وأثره في السكينة التي تنزل على الداعي وليس له فقط. فأنت حينما يهمك الله الدعاء سواء لولي الأمر أو لوالديك أو لمن تحب أو للمرضى أو للمحتاجين أو للفقراء أو لأصحاب الابتلاءات, هذا من فضل الله عليك أنت أولا. وهذا هو دلائل النصيحة, بمعنى النصح اللي هو الصفاء وصفاء القلب. فمن أعظم النصح أن تدعو لولي الأمر, تدعو له بالصدق, ولا سيما أنك تدعو له وهو لا يراك, وتدعو له الغيب وتدعو له بينك وبين ربك, وهذا يحفظ الله عز وجل به الأمة ويحفظ به المجتمع. ثم أيضا إذا كان لك وصول أن تصل إليه فأنت تنصحه شفاء مشاهدة يتيسر أو مكاتبة, وإذا تستطيع هذا طبعا لا شك أن ما كل أحد يصل ولي الأمر, لأنه معلوم أنه أول هو شو الشيء الثاني أن الرعية عددها بالملايين كما يقال. إما أن كما قلنا تكتب مباشرة على حسب وسائل الاتصال, أو تكتب لمن يوصل, أو تبلغ حتى شفهية لمن يوصل من الكبراء والوجهاء والعلماء. فهذه النصيحة. إذا باب النصيحة في هذا واسع. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله, ومناصحة ولاة الأمر, ولزوم جماعة المسلمين. أيضا هذا يكاد يكون يعني عناصره عناصر الحديث الذي قبله, ألا هو الإخلاص العمل لله, هذا حق الله عز وجل وبينك وبين الله عز وجل, ومناصحة ولاة الأمر هذا هو الشاهد هنا, ولزوم الجماعة يعني لزوم الجماعة يا أخواني عليكم أن 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 تتمسكوا به وأن تعضوا عليه بالنواجذ، ويكفي ما ترونه من فتن من المحيطة. وفي الصحيح أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني قالها ثلاثة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلاحظ أنه قال النصيحة لله، والنصيحة لكتابه، والنصيحة لرسوله، والنصيحة لأئمة المسلمين، بمعنى نصيحة بمعنى الصدق. تنصح لله بمعنى أن تطيع الله عز وجل بصدق وإخلاص، وأن تؤدي حق الله على وجهه، ولرسوله كذلك بالمتابعة، وللكتاب كذلك بالمتابعة، ونزول حدود القرآن كتاب الله. ونصح لأئمة المسلمين بمعنى الصدق في العلاقة بهم، من دعائهم كما قلنا، ومن جمع القلوب عليهم، ومن المكاتبة لهم إذا كنت تصل، أو المشافة إذا كنت تصل، أو بالواسطة كما قلنا. والعامة كذلك لهم حق لا شك، النص العامة من حيث أيضا حبهم والدعاء لهم، وأيضا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. وفي فيه سقط في النسخة المحققة تقريبا في مقدار حوالي ثلاثة، تقريبا يمكن ستة أسطر، لا مانع أن نسمعها الإخوان. في قال وإن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة. طبعا يدخل في المناصح أحيانا، نسأل الله السلامة والتقرب، بل لما في النوم يقصد يدخل في الولاية. الولاية هو قال الشيخ الولاية دين، وسوف يأتي معنا إذا التأكيد على أنها يدخلها ديانة. الولاية طبعا سواء كانت الإمام العظمى أو ما تحتها من نواب الإمام، والولاية من الوزارات والقضاء والإمام وإمامة المساجد وديان الحسبة وكل من يوليه الإمام، حتى المعلمين والمدرسين، كل هؤلاء نواب بقدر مسؤولياتهم. فقال وإن كان من أكثر من يدخل فيه يعني في الولاية لا يقصد العبادة والتقرب، بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو. وهذا سيتعلم الكلام بعد قليل، كلام عجيب، الشرف والعلو. فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة المحضة وهو من الواجبات، بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة كقضاء دين الناس وما عنده من أموال المضاربات والشرك، إنما يقصد بها قيام حرمته وجهه عندهم، وهي من الواجبات أيضا، فنظره كثير. بمعنى أنه أحيانا لا يقصدون أداء الحقوق بقدر ما يقصدون السمعة والحظوة عند الناس. نعم.
قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه، فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى أولم يثيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله مواق. وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
وهذا أيضا موقف مهم من الشيخ رحمه الله، وهو عجيب وبالفعل يعني هو بل هو ميزان للعبد، وخاصة من ابتلي بالولايات والوظائف، وظائف العامة والخاصة حقيقة، من ابتلي بها فلينظر حاله مما ذكره الشيخ. فقال: فالواجب اتخاذ الإمارة، الإمارة سواء كانت الولاية العامة كما قلنا أو أي مسؤولية، فالواجب اتخاذها دينا وقربة، بمعنى مسؤولية تتقرب بها عز وجل، بمعنى تتقرب إلى الله بخدمة الناس، تتقرب إلى الله بأدائها على وجهها بأمانة وكفاءة وكفاية وقوة وحفظ لحقوق الناس، وحفظ لكل ما تتعلق به هذه الولاية من مسؤوليات وصلاحيات. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. قال: فإن التقرب إليها فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. ثم قال، وهذا موقف عجيب وينبغي أن يكون محل تأمل، قال: وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس، لماذا؟ لابتغاء الرئاسة أو المال بها، بمعنى المناصب من فسدت نيته أو انحرفت نيته فإنه يقصد إما الشرف والجاه والحظوة عند الناس أو المال، وقد يكون أيضا يكسب بها مال، وهذا فساد مالي عجيب. فإما أن يريد الكسب غير المشروع، أو أن يريد الوجهة وعلو المنزل عند الناس. فلا شك أن المناصب هذه لا شك أن فيها إغراءاتها، سواء إغراءاتها المالية أو إغراءاتها أيضا المناصبية صح التعبير. فلهذا قال: وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو ابتغاء المال. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وعجيب هذا التنزيل يا مشايخ: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف دينه، بمعنى يفسد دينه. فاللهم صل على محمد. فهذا التمثيل عجيب، بمعنى أن حرص المرء على المال والشرف هذا يفسد الدين. حرص بمعنى حرص قلبي، وحرص جد وطمع وتعلق بالقلب صلى الله عليه وسلم، إذا كان تعلقه بالجاه والمناصب والحظوة عند الناس وحصول الوجاهات أو الكسب غير المشروع، فإذا كان فهذا أعظم مفسدات الدين. ثم فأخبر النبي فأخبر أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبر أن حرص المرء على المال والرئاسة يفسد دينه، مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة غنم. تصور الذئبان جائعان وقع في غنم، في زريبة بمعنى محصورة الغنم، فالذئب يأكل ويفسد، يأكل ويقتل. وقد أخبر الله تعالى عن الذي أتى كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. استشهاد الشيخ عجيب، واستحضار في الأدلة والمناسبة العجيبة، ما يقول يوم القيامة: ما أغنى عني ماليه، مما يدل أن الذي أفسده هو المال، لأنه لم يبتغي بالمال وجه الله، وإنما يبتغى به الكسب غير المشروع، وابتغى به في أمور غير مشروعة. والسلطان كذلك هلك عني سلطانيه. وغاية مريد الرئاسة، وهذا أيضا استشهاد عجيب من الشيخ، أن يكون كفرعون. ما أريكم إلا ما أرى، أنا ربكم الأعلى. وجمع المال أن يكون من قارون، إنما أوتيته على علم عندي. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى في سورة غافر طبعا: أولم يسيروا في الأرض، لأنه قالها بعد قصتي رجل بين قصة موسى وفرعون مع مؤمن آل فرعون، وقبل ولقد أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهامان وقارون، فقال سبحانه كذاب. فالآية هذه بين بسط قصة فرعون وقبلها قصة مؤمن آل فرعون، بين هاتين السياقين: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشدهم قوة،
وآثرا في الأرض. لا هذه المفتتحة قبل قصة من آل فرعون سوف تأتي، لكن هذه أول قبل افتتاحية قصة موسى في سورة وفرعون في غافر افتتح به بأول من سوره في الأرض. فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد من قوة وأثرا في الأرض. فالمقصود هنا ما القصة، وهي قصة فرعون وهامان وقارون كما ذكر الله عز وجل، والآية الأخرى سورة القصص، آية القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا. طبعا فيها قصة فرعون وفيها قصة القصور في القصص، فيها قصة فرعون وقصة قارون، فهم أرادوا علوا دنيويا، ولكن هذا علوهم علو فاشل. العلو الحقيقي هو لما أراد الله والدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين. نعم
نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
هذا تقسيم عجيب للشيخ هو يتكلم عن الولاية، وأن هذا الحرص على الولاية على الشرف والحرص. فقال الناس في هذا أربعة أقسام: الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهذا الطريق الفرعوني، هذا هو الطريق الفرعوني. فمن كانت هذه إرادته فهو على سنة فرعون، يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، قال وهو معصية. وقال: وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، ولهذا إن فرعون علا في الأرض، ثم قال: إنه كان من المفسدين. إذا علو فرعون هو علو بطر وعلو يعني فساد، ولهذا قال في علوه: وجعل أهلها شيعا. لم يصح، يستضعف أبناءهم ويستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. ووضح ذلك أيضا الشيخ من المراد بالعلو، فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر هذا؟ قال: لا، أو ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الجمال يعني التجمل، الجمال الثانية يحب الجمال يعني يحب التجمل. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا المقصود، فليس بمعنى يكون يترفع عن الدناية ويحب الجمال ويحب الشيء الطيب وأن يكون ثوبه حسن وأن له حسن، هذا لا، ليس من الكبر وليس من العلو، وليس من العلو المذموم. فبطر الحق يدفعه وجحده وغض الناس احتقاره. والقسم الثاني يريدون فسادا بلا علو، وهؤلاء هم كما قال السراق والمجرمين من سفلة الناس الذين يفسدون فقط وليس لهم علو، لأنهم سراق وبغاه وظلمه. والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد، يعني دنيوي محض غير فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس، بمعنى يعني هو يعني يريد علو لكن ما يفسد، بمعنى كان بمعنى له ميول دنيوية، يعني يريد أن يعلو بجاه، يعلو بمنصب، يعلو بتزلف عند الناس، فهذا يعني ليس كالأول ولا كالثاني. ولهذا قال عندهم دين ولكن يريد أن يعلو به على غيره من الناس. أما القسم الرابع قال فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولهذا قال في آية القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقال فمع أنهم قد يكونون أعلم غيره، بل هم أعلم غيره حقيقة، المؤمن أعلم غيره مهما كان، مهما كان حالهم من ضعف أو فقر أو بعد عن الناس أو تواضع أو عدم من شهرة في الناس، فهو رفعه الله عز وجل. ولهذا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هم المؤمن هو الأعلى ما دام أنه مؤمن. وأيضا قال فلا تهنوا وتدعوا إلى وأنتم الأعلون، وأيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم، فهذا أيضا علو، يعني لا شك أنه علو جاء من نتيجة التقوى والصلاح والإخلاص والتزام أحكام الشرع، ولا سيما حب الناس والأخلاق الفاضلة التي فعلا تجعله يعني أو تجعل الناس عنده يحب الناس ويحب الخير لهم ويحب المعروف فيهم إلى آخره. نعم.
نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله.
أيضا هذا التوضيح جيد من الشيخ العلو، قال فكم ممن يريد العلو ولا يزيده إلا سفولا، بمعنى أنه يريد العلو ولكن لسوء نيته وسوء عمله يزداد عند الناس سفالة، كالمتكبر، المتكبر يتكبر والناس تستحقره كما هو معلوم، ويرى نفسه أنه يعني أن يعلو الناس بتكبره ولكن الناس تحتقره. وكم ممن جعل يعني جعله الله من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، لأنه صالح مصلح تقي ورع محب للناس ومحب للخير مؤثر للخيرات للناس إلى آخره. قال وهذا الكلام الشيخ عجيب، قال لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، وهذا أحسب أنه يعني من أعظم القواعد، إرادة العلو على الخلق ظلم، لماذا؟ لأن الناس سواسية، أن تعلو عليهم يعني تريد أن ترفع منزلتك، بمعنى أن تأخذ شيئا ليس لك وأن تحتقر الناس، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعدون، بمعنى يكون أسفل، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا نظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، وهناك أيضا يعني كلام في النسخة المحققة أيضا مزيد بسط في هذا بمقدار 6 أسطر، يقول: فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك، فيحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه، والأعوان في الحقيقة أعداء له، إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم. فلهذا كان من طلب الرئاسة إليه أحمق جاهلا، وإنما من طلب التقرب إلى هذا الرئيس أحمق جاهلا، وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه، وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل، لا أو دفع علو غيره عنه بالباطل لا إرادة منه علوا على غيره، إلا يسمى برئاسة. فالمقصود بالفعل أن 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 إرادة العلو على الخلق ظلم. لكن نبه الشيخ لشيء آخر، وهو أن الله عز وجل جعل الناس متفاوتين، فقال يعني مع ومع هذا لابد في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض سخرية، لكن هذا التفاوت الطبقي في المعيشة لا 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 يخولهم أن يتفاوتوا في المساواة البشرية، لأن الله جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا. أما التفاوت الطبقي في المنازل في العمل كما قال: وجعلنا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، ولا أخرى ليتخذ ورفعنا بعضهم فوق درجات ليتخذ بعضهم بعضا، بمعنى ليخدم بعضهم بعضا، لكن ومع هذا ليس للسيد فضل على الخادم من حيث الإنسانية، إنما تفاوت في المؤهلات وفي ما فاضلهم الله به من أرزاقهم أو من وظائفهم أو من أعمالهم، لكنهم يكونوا متساويين من حيث الإنسانية ومن حيث الحقوق العامة والحقوق حتى الحقوق الدينية. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، ورأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم الضالين، الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود.
قال رحمه الله بسط لي قضية فعل العلاقة بين الدين والسلطان وابتغاء السلطة في الدين والتدين والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. قال: فإن كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. هذا هو المقصود، هذا هو التفسير لكل الكلام السابق، اللي هو أن يريد كما قال أن يريد بولايته دينا وقربة، اللي هو بالولاية دينا وقربة، فبمعنى أن يتقرب إلى الله، أن يقتل السلطان والمال إقامة الدين وإنفاق ذلك في سبيل الله، كان ذلك يكون بذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت الأحوال. لابد التمام بانضمام السلطان إلى الدين والدين إلى السلطان، يعني قوة السلطان وقوة الدين. وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بأمرين: النية والعمل الصالح. النية والعمل الصالح، كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا أردت حقيقة أن تختبر نفسك أين موقفك من هذا كله، انظر إلى ما في قلبك وانظر إلى عملك. فالنية وحدها تكفي، والعمل الصالح من غير نية أيضا كذلك لا يكفي. فلا بد أن يجتمع الأمران، تجتمع النية الصالحة والعمل الصالح. ولذا قال: ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. وهذا أيضا وهذا ميزان ومعيار. يعني إذا 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 توجه الولاة إلى قصد إرادة المال والشرف وعزبت عنهم أو انصرفوا عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، فحصل الخلل بقدر ما يحصل من بعد عن الدين. ورأى كثير من الناس أن، ومع الأسف فعلا كلما تطاول عليهم الزمن، رأى كثير أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. يعني كأنهم يريدون أن يجعلوا هناك، كأن هناك تباينا بين الدين والسلطان، وأنه لا يتصور أن يكون سلطان ووالي مع 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 وأن تظهر عليه علامات الصلاح والتدين والاستقامة. ورأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين لكنه أعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه منافي لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة. فعلا يعني بعض الناس ولا سيما أصحاب الوجهات والمقامات ينظرون إلى المتدين بعين الشفقة وبعين الرحمة، وغريب يعني نظرة الشيخ وإن صح التعبير حسه الاجتماعي، عنده حس اجتماعي عجيب لأنه يعيش مع الناس. فقال: وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل، لا في محل العلو والعز. طبعا تصور خاطئ، تصور خاطئ، لكنه يرى أن من سلك مسالك الدين أن تكون عليه مسكنة، ويكون عليه الضعف، ويكون عليه الذل، ويكون عليه، وهو لا شك أن هذه نظرة أول خاطئة ويصحيح، وأيضا يعني مع الأسف كلها أثر سلبية، وإلا العلو والشرف في الدين. قال: وكذلك لما غلب على كلمة الديانتين، طبعا لعله يقصد اليهود والنصارى، العجز عن تكميل الدين أو الجزع لما قد يصيبهم في إقامتهم البلاء، استضعف طريقتهم واستدلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحته إلا بها، ولهذا انحرف عن الدين وانحرف عن الاستقامة. ثم قال: هذا إلى هاتان السبيلتان هما طريق المغضوب عليهم والضالين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله في اللقاء القادم سيكون هو خواتيم هذا الكتاب المبارك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على، شكر الله لمعالي شيخنا ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وشكر آخر لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، وإلى لقاء قريب في درس من دروس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.